بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 18 في التعليق على رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ذكر في آخر هذه الرسالة بحثا وأطال النفس فيه، وهو الذي سنكمل الكلام فيه الليلة إن شاء الله، وهو مسألة أحاديث الوعيد التي هي ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة. فالقول الصحيح تجاه هذه الأحاديث أنه يجب العمل بما دلت عليه هذه الأحاديث من إثبات الأحكام أو تحريم بعض الأشياء، ويجب كذلك أيضا اعتقاد ما دلت عليه من ثبوت هذا الوعيد في من فعل هذا الفعل. ولكن هذا الثبوت، ثبوت الوعيد، لا يلزم أن كل من فعل هذا الفعل يستحق هذا الوعيد، بل قد يكون جاهلا، قد يكون مكرها، قد يكون مخطئا، قد يكون مجتهدا متأولا مقلدا، المهم قد يوجد له عذر من الأعذار التي ترفع عنه هذا الوعيد، بل قد يكون مأجورا على اجتهاده إذا اجتهد وأخطأ، كما ورد في الحديث في الحاكم: إذا اجتهد وأخطأ فله إيه؟ فله أجر، فإن أصاب له أجرا. طيب، هذه الأحاديث بعض العلماء ذكر حتى لا يطبق هذه الأحاديث وهذا الوعيد على المجتهدين المخطئين، قال: ينبغي أن تحمل هذه الأحاديث على صورة الإجماع، يعني حديث لعن المحلل مثلا والمحلل له، حديث لعن آكل الربا وغيره من الأحاديث، قالوا نحمل هذه الأحاديث على الصورة المجمع عليها، فمن فعل الشيء المجمع على تحريمه استحق هذا الوعيد. أما أي مسألة فيها خلاف حتى وإن جاء بها الحديث، قالوا لا نحمل عليها الحديث، لأن كونها مسألة خلافية أو اجتهادية معناه أن بعض المجتهدين خالف فيها، والمجتهد لا يستحق أن يتناوله الوعيد الوارد في الحديث. هذا الكلام الذي قيل كلام شيخ الإسلام رحمه الله أجاب عنه باثني عشر وجها، أن هذا الكلام غير صحيح، وأن الأحاديث الوعيد يجب أن تكون عامة، وأن نقول مقتضاها في المسائل الخلافية والمسائل الإجماعية، ولكن مع ذلك نعذر المجتهد المخطئ، نعذر الجاهل المقلد، نعذر من هو معذور، بحيث نقول أنه لا يشمله هذا الوعيد. كنا قرأنا ستة أوجه مما ذكره شيخ الإسلام في الجواب على هذا الكلام، ونبدأ الليلة إن شاء الله في الوجه السابع. قال السابع: أن الموجب للعموم قائم، والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا، لأن غايته أن يقال حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه. الموجب للعموم قائم، الذي يوجب العموم هو اللفظ، لأن اللفظ كما هو العموم كما هو معلوم من عوارض الألفاظ. فلعن الله المحلل يشمل كل محلل، وهذا عام. لعن الله آكل الربا يشمل كل من أكل له الربا، سواء كانت مسألة خلافية أو مسألة مجمع عليها، وذا معنى أن الموجب للعموم قائم. فاللفظ عام، يجب إجراء اللفظ على عمومه. والمعارض المذكور اللي هم قالوا إذا أجرينا هذا الكلام على عمومه تناول المجتهدين المخطئين، والمجتهد المخطئ يستحق أن يدخل تحت الوعيد أو لا يستحق؟ لا، لا يستحق، لأنه مخطئ. وبالتالي هم قالوا إذا حملناه على العموم أدخلنا المجتهدين المخطئين تحت الوعيد وهم لا يستحقون هذا، وبالتالي ينفكون عن هذا الإشكال بإيه؟ أنهم حملوه على الخصوص مش العموم، اللي هي المسائل المجمع عليها فقط مش العموم. فشيخ الإسلام يقول، فيقال جوابا على هذا: إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل، تخصيص الكلام على خلاف الأصل، إذا كان الكلام عاما يجب إلقاء الكلام على عمومه أو لا؟ يجب إلقاء الكلام على عمومه، وتخصيصه بدون دليل غير صحيح، عكس هذا قال تكثيره أيضا على خلاف الأصل. فكونك تجعل الكلام أعم مما هو عليه وتدخل فيه من لا يدخل فيه هذا غير صحيح أيضا. إذن فالتخصيص خلاف الأصل والتعميم أكثر من اللازم أيضا إيه؟ كلاهما خلاف الأصل. قال فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد، مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق، فإن هذا التخصيص أقل فيكون أولى. يعني الآن أحاديث لعن الله آكل الربا، الحديث عام في المسائل المجمع عليها والمختلف فيها ولا لا؟ ده معنى العموم. فالذي يقول إن احنا نحمل الحديث على الصورة المجمع عليها فقط هذا تخصيص خلاف الأصل، مش كده؟ نحتاج إلى دليل على هذا التخصيص. طيب كذلك أيضا تعميم الكلام بحيث يدخل فيه من لا يستحق اللعنة هذا غير صحيح هو الآخر، بل يجب أن يبقى الحديث على عمومه شامل لمسائل الإجماع وشامل لمسائل الخلاف، ولكن نخرج من هذا العموم من كان معذورا كما قال بجهل تعامل بالربا وهو جاهل أن هذه المعاملة الربوية حرام، هل نقول فيه لعن الله أكل الربا؟ لا، لأنه جاهل، والجاهل كما قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والجاهل لن يتعمد المعصية فلا يكون آثما ويكون معفوا عنه. أو اجتهاد، هو عالم اجتهد كما ورد عن بعض الصحابة وسبق معنا بعض أمثلة اجتهدوا في بعض المسائل الربوية اجتهادا خالف فيه السنة، هل يشملهم الوعيد؟ مستحيل، لأن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر، يعني وخطأه مغفور له، فقطعا لا يشملهم الوعيد. أو تقليد، يعني هو ليس جاهلا لا يعلم الحكم، لا هو يعلم الحكم، وليس مجتهدا عرفه بنفسه ولكن هو عرف الحكم عن طريق التقليد، استفتى عالما فأفتاه بأن هذا يجوز ففعله، وكان العالم أخطأ، العام الذي قلد العالم هل نقول فيه لعن الله أكل ربا؟ لا، لأنه فعل ما يجب عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سأل أهل الذكر فأفتاه بأنه جائز ففعله وهو يعتقد أنه جائز. إذن هذه كلها أعذار، من ارتكب المحرم معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد هذا يستثنى من العموم، فلا يقال فيه لعن الله من فعل هذا لأنه معذور، مع أن الحكم شامل لغير المعذورين، الذي ارتكب الحرام وهو غير معذور هذا والذي نقول دخل تحت اللعنة أو يستحق اللعنة، ولكن المعذور يدخل تحت الوعيد أو لا؟ لا يدخل تحت الوعيد لأنه معذور. كما هو شامل لصور الوفاق فإن هذا التخصيص أولى، فإن هذا التخصيص أقل فيكون أولى. واضح الجواب؟ طيب الوجه الثامن قال أن إذا حملنا اللفظ على هذا، إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن، ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع. إذا حملنا اللفظ على هذا، هذا يعني الصور المجمع عليها والمختلف فيها، إذا حملنا لعن الله آكل الربا على جميع صور الربا اللي أجمع عليها العلماء والتي اختلف فيها العلماء، كان هذا الحديث قد تضمن ذكر سبب اللعن اللي هو أكل إيه؟ أكل الربا، ويبقى المستثنى اللي هم المعذورين قد تخلف الحكم عنه لمانع. فكأن شيخ الإسلام يقول إيه؟ إذا احنا حملنا أحاديث الوعيد على العموم وهذا هو الصحيح تشمل صور الوفاق وصور الخلاف، يكون استفدنا من الحديث أن الحديث ذكر سبب الوعيد، سبب اللعنة، وهو أن أكل الربا سبب لأن يلعنه الله، التحليل سبب لأن يلعنه الله، فيكون الحديث ذكر سبب اللعن، ولكن نستثني المعذورين ويتخلف عنهم الحكم اللي هو اللعن لمانع. المانع هذا قد يكون الجهل، قد يكون خطأ، قد يكون تأويل، قد يكون تقليد، أي مانع. فالمهم يبقى الحديث ذكر سبب الوعيد ولكن لم ينطبق هذا الوعيد على كل شخص، والذين نستثنيهم من هذا الوعيد استثناهم ليه؟ لوجود مانع، منع من تطبيق هذا الوعيد على هؤلاء. قال ولا شك أن من وعد أو أوعد ليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض، فيكون الكلام جاريا على مناهج الصواب. ايه الفرق بين وعد واوعد؟ وعد تكون في الخير، واوعد تكون في ايه؟ في الشر. تقول وعدته مكافأة، واوعدته عقابا، مش صح؟ ولا نقول وعدته عقابا واوعدته مكافأة؟ لا، الوعد يكون في الشيء الحسن، والوعيد يكون في العقاب والشيء الشديد. فلا شك أن من وعد شيء جميل أو أوعد وهدد ليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض. يعني هؤلاء كأنه لا ممكن يقولون طب الحديث قال لعن الله آكل الربا، ليه لم يستثني المعذورين؟ نقول لا يلزم المتكلم بعد ما يذكر الحكم وسببه أن يستثني من لا يلحقه هذا الحكم لوجود مانع فيه، لا يلزمه، لأن هذا الاستثناء ممكن يعرف من أدلة أخرى، اللي هي الأدلة التي تدل على أن الجاهل معذور أو المتأول معذور أو المجتهد معذور أو الناس معذور أو المخطئ معذور، هذه أدلة ثابتة، فالاستثناء يثبت بهذه الأدلة. والمتكلم لا يلزمه إذا تكلم أن يذكر كل الاستثناءات، لا، يذكر الحكم ثم الاستثناءات لها أدلة أخرى ويتخلف الحكم عن فلان لوجود مانع دل عليه. وعلى هذا يكون الكلام جاريا على منهج الصواب. هذه الجزئية من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن من وعد أو أوعد ليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض، ذكرتني بكلام قرأته لبعض العلماء في سياق كلامهم أو في سياق كلامه، وهو يقول إن من فعل شيئا من الشرك أو الكفر الأكبر لا يعذر بالجهل. قال إيه الدليل؟ قال عموم الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولم يستثن الله تعالى إلا الجهل. واضح الاستدلال؟ يجاب عليه بهذا الكلام أن ذكر الوعيد بأن الله لا يغفر له، مش ده وعيد؟ لا يلزم المتكلم أن يذكر من تخلف عنه هذا الوعيد لوجود مانع، لا يلزم. ومعظم، بل قال بعض العلماء ليس هناك نص عام في الشريعة لم يخصص، أكثر أدلة الشرع العامة خصصت. طيب فإذا كانت هذه الآية عامة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، على فرض أنها عامة تشمل العالم وغير العالم والجاهل وغير الجاهل والمتعمد وغير المتعمد، فيها استثناءات أو لا؟ فيها استثناءات. ما الذي دل على الاستثناء؟ أدلة أخرى معروفة بنصوص أخرى أو قواعد شرعية أو أمور أخرى. فلا يلزم المتكلم إذا قرر حكما أن يذكر كل الاستثناءات التي تدل على هذا الحكم، لا يلزمه، حتى ولم تكن هذه طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الكلام، ولم تكن طريقة القرآن، بل تجمع النصوص في المسألة ويستفاد الحكم الأصلي ثم يستثنى منه كذا وكذا وكذا بأدلة أخرى. فهذا الكلام يجاب عليه بكلام شيخ الإسلام رحمه الله أن من وعد أو أوعد ليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض. طيب قال أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه، أو جعلنا سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للإجماع، ودول احتمالين ذكرناهم درس اللي فات، انهم قالوا احتمال يكون اللعن على الفعل المجمع عليه او على اعتقاد شيء مخالف للشريعة. قال كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث. اذا قلنا ان الله تعالى لعن اكل الربا، قالوا ان المقصود باكل الربا اللي هو يعتقد ان اكل الربا حلال، مش ذكرناه درس اللي فات؟ نعم. إلا أيوة، الكلام اللي احنا تكلمنا عليه كلام طويل، المفات ممكن يكون هم قالوا أنه كافر لكن منافق. طيب إذا قلنا لعن الله آكل الربا، قالوا معنى آكل الربا يعني الذي يعتقد أن أكل الربا حلال. شيخ الإسلام يقول كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث، لأنهم يقولون لعن على اعتقاده ولا على أكله للربا؟ على اعتقاده. لا، هم يقولون على الاعتقاد، هم لعن على الاعتقاد. طب الحديث لم يذكر الاعتقاد ولكن ذكر ايه؟ الاكل. فيكون الحديث ذكر وصفا ليس هو العله، وسكت عن العله الحقيقيه عند هؤلاء. واضح الكلام؟ وهذا لا يستقيم في الحديث ابدا، لا يمكن أن نبطل دلالة الحديث بهذه الطريقة فنلغي الوصف الموجود لعن الله آكل الربا، نقول آكل الربا غير ملعون. طيب مين الملعون؟ من يعتقد أن أكل الربا حلال. طيب ما الدليل على أن من يعتقد هذا حلال وأن ملعون وأن الحديث يشمله؟ هذا الحديث لم يذكره، والحديث ذكر اللعن مرتبط بإيه؟ بالأكل لا بالاعتقاد. فإذا حملناه على الاعتقاد قال كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث، مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا. يعني حتى لو قلنا من اعتقد تحليل الربا، من اعتقد تحليل الربا فهو ملعون، هذا لازم يجد فيه تخصيص أيضا. طب لو اعتقد هذا اجتهادا يلعن أو لا؟ لا يلعن. إذن فهم حملوا الحديث على صورة وخصصوها أيضا، خلاص. فنحن أيضا نحمل الحديث على عمومه ثم نخصصه بأدلة أخرى، ويكون قولنا هو أقرب إلى الصواب لأنه موافق لسائر الأدلة الشرعية. قال فإذا كان لابد من التخصيص على التقديرين، سواء حملنا الحديث على ظاهره وعمومه أو حملنا على المقصود للاعتقاد، فالتزامه على الأول أولى لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الإضمار. يكون الحديث سبب ذكر سبب اللعنة، ولكن نستثني من هذه اللعنة المعذور، وبهذا يستقيم الكلام. الوجه التاسع قال أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور. الموجب لهذا اللي هو إيه؟ حمل الحديث حديث الوعيد على الصورة المجمع عليها. ما الذي جعل هؤلاء يحملون أحاديث الوعيد على الصورة المجمع عليها؟ قالوا حتى لا نطبق اللعنة على المجتهد المخطئ، مش كده؟ طيب فشيخ الإسلام يقول قد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد، وهذه مسألة مهمة جدا في أحاديث الوعيد، قد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة، فيكون التقدير هذا الفعل سبب للعن. فلو قيل هذا لم يلزم منه تحقيق الحكم في حق كل شخص، لكن يلزم منه قيام السبب إذا لم يتبعه الحكم ولا محظور فيه. يعني احنا إذا قلنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا، معنى الحديث عندنا إيه؟ أن الحديث يثبت أن أكل الربا سبب للعنة الله، ده معنى الحديث عندنا. وليس معنى الحديث عندنا أن كل من أكل الربا فهو ملعون، واضح الفرق؟ فالحديث ذكر السبب ولم يذكر هذا الحكم منطبقا على كل من أكل الربا، وبالتالي إذا قلنا إن هذا سبب لا يلزم من وجود السبب وجود الحكم اللي هو اللعنة، فقد يأكل الربا فانعقد في حقه سبب اللعن ولكن لم يلعن. ليه؟ لقيام مانع تأثير السبب، واضح يا جماعة؟ احنا عندنا الأشياء تثبت بوجود السبب وانتفاء الموانع. لو مثلنا مثلا بالمواريث، من أسباب الميراث القرابة، فالابن يرث من أبيه، مش كده؟ طيب مات رجل عن ابن، يرث أو لا؟ يرث، انعقد السبب ولم يوجد مانع يمنع من الميراث، انعقد السبب وتم الميراث. طيب مات رجل عن ابن رقيق، يرث ولا لا؟ لا يرث. طب هذا ابنه أقرب الناس إليه، انعقد سبب الميراث ولا لا؟ انعقد السبب، ولكن لماذا لم يرث؟ لوجود مانع. يبقى إذن السبب ممكن يوجد والحكم يتخلف. ليه؟ لوجود مانع. فكذلك الحديث لعن الله آكل الربا، أكل الربا، وجود السبب، هل يلزم من وجود السبب وجود اللعنة في كل الصور؟ لا، زي القرابة ممكن توجد ولا يوجد الميراث لوجود مانع، فكذلك وجد السبب اللي هو سبب اللعنة اللي هو أكل الربا ولا توجد اللعنة. ليه؟ لأنه معذور بوجود مانع، وسبق معنا الموانع، الخطأ والجهل والنسيان وهذه العوارض كلها موانع تمنع أن ينطبق عليه الوعيد. وهذا لو تذكره في أصول الفقه لما ذكرنا في تعريف المحرم أو حكم المحرم، قلنا بعض العلماء يقول المحرم هو ما يأثم فاعله، مش كده؟ ما يأثم فاعله. وقلنا الأدق أن يقول إيه؟ يستحق الاسم فاعله، لأنك لو جزمت يأثم فاعله يبقى أنت جزمت أن كل من ارتكب الحرام أثم، وهذا غير صحيح. ليه؟ ممكن يفعله جاهلا فلا يأثم، ممكن يفعله ناسيا فلا يأثم، ممكن يفعله مخطئا فلا يأثم، ممكن يفعله متأولا أو مجتهدا فلا يأثم. الرجل الذي أضل راحلته ثم وجدها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، معروف الحديث. طيب هذا قال قولا كفرا، مش كده؟ يخاطب رب العالمين يقول أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر أو لا؟ انعقد في هذا الرجل سبب الكفر، تلفظ بالكفر وأساء الأدب مع الله، هل كفر؟ ليه؟ وجد مانع، الرسول اعتذر له فقال ايه؟ أخطأ من شدة الفرح. يبقى إذن انعقد سبب الكفر ولكن لم يكفر لأنه أخطأ. فكذلك ينعقد سبب الإثم إذا فعل الحرام ولكن لا يأثم لوجود مانع. ولهذا نفس الرجل اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ولم يأثم لأنه أخطأ، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فهو غير آثم مع أنه قال قولا يستحق عليه الإثم، يستحق ولكن لا يلزم أن يأثم. واضح الفرق؟ فإحنا الآن نقول أحاديث الوعيد ذكرت السبب ولكن لا يلزم من وجود السبب وجود الحكم في كل الصور، لأنه قد يتخلف لوجوده لوجود مانع. قال وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يحق المجتهد، المجتهد اللي أخطأ لا يذم، والحديث قال إن له إيه؟ أجرا، يعني خطأ مغفور له، وإذا كان خطأ مغفور له فهو غير آثم ولا يعاقب بل يؤجر على تعبه وقصده أن يصل الحق. وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يلحق المجتهد حتى إن نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، ومع هذا فالمعذور معذور. يعني إيه؟ رجل أكل الربا والثاني قال الربا حلال، أيهما أعظم إثما؟ اللي قال إن الربا حلال. اللي أكل الربا بيأكل الربا يقول يتوب الله علي أو لعلي سأتوب في المستقبل، أي حاجة يقول هو حرام ولكن عندي شهوة المال لا أستطيع. لكن اللي قال إن الربا حلال مصادمة لله تعالى في حكمه، ينفي حكم الله ويرفض حكم من عند نفسه. فالذي أحل الحرام أعظم إثما من الذي فعل الحرام، واضح يا جماعة؟ وعلى هذا فالأصل أن خطأ المجتهد الذي قال إن الربا حلال أعظم من العام الذي أكل الربا، واضح؟ ومع ذلك نحن نعذر هذا ونعذر هذا كما قال شيخ الإسلام، ومع هذا فالمعذور معذور. العالم الذي أحل الربا أو أحل التحليل لعن الله المحلل والمحلل له، إذا أحله اجتهادا وأخطأ فهو معذور. خلاص العام جاهل، خلاص يعمل إيه؟ قال فإن قيل فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد أو مقلد له، وكلاهما خارج عن عقوبة. يعني هذا إشكال على كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول إحنا أثبتنا إن أكل الربا سبب للعنة، أليس كذلك؟ طيب وبعدين استثنينا من اللعنة العالم المخطئ والعامي الجاهل المقلد، طيب بقي مين؟ وهو الناس لإما عالم أخطأ لإما جاهل وفعل الشيء غلط وهو لا يدري. فإذا قلنا سبب اللعنة لم تنعقد اللعنة في حق أحد لأنك عذرت كل الناس، وبالتالي صار الحديث معطل عن الفائدة. هذا إشكال يجيب عليه شيخ الإسلام رحمه الله بخمسة أوجه ونختم بها الدرس إن شاء الله. قال قلنا الجواب من وجوه. الوجه الأول أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم يوجد. فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة أو قد قام به ما يمنعها لم يقدح هذا في كونه محرما، بل نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم. يعني المقصود من الحديث إثبات أن أكل الربا حرام وأن أكل الربا سبب للعنة. ده المفهوم الحديث، سواء وجد من أكل الربا أو لم يوجد، وسواء وجد من لعن على أكل الربا أو لم يوجد. يبقى كون هؤلاء يقولون أن أنتم إذا استثنيتم العلماء المجتهدين المخطئين واستثنيتم الجاهل المقلد لم يبقى أحد يلعن في الحديث، نقول لا يلزم أن يبقى أحد، يكفي أن احنا نقول أن الحديث ذكر سبب اللعنة وهؤلاء لم يلعنوا، لأنه لا يشترط عند ذكر الوعيد أن ينطبق الوعيد على أحد. لو قلت مثلا لأولادك مثلا من لم يذاكر سأضربه، وذكروا جميعا، ستعاقب أحدا؟ لا. فذكر الوعيد لا يلزم منه وجود العقاب في حق أحد، لا. قد لا يفعل أحد الحرام فلا يعاقب، قد يفعله معذور فلا يعاقب، ولكن الوعيد مذكور أو لا؟ مذكور، وسائل الوعيد موجود. وبالتالي قال لا يشترط عند ذكر الوعيد أن يوجد من يفعله أو لا يفعله، أو من ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه. ثم شوف يعني عظم رحمة الله سبحانه وتعالى وفهم علماء أهل السنة لسعة هذه الصفة من صفات الله الرحمة. ويكون من رحمة الله تعالى بمن فعله قيام عذر له، يعني حتى الجاهل الذي يرتكب الكبيرة الموبقة جهلا يرحمه الله. بماذا؟ بإسقاط العقاب، لأن لولا هذه الرحمة وسعة الرحمة كان يستحق اللعنة، كان لعن لأنه أكل الربا. ولكن من سعة رحمة الله تعالى أنها وسعت حتى هؤلاء الجهلة المخطئين المتأولين الذين لم يتعمدوا المعصية. ولهذا من يضيق رحمة الله تعالى ويمنع عذر هؤلاء يضيق صفة هي من أوسع صفات الله تعالى، ورحمتي وسعت كل شيء. فمن رحمة الله تعالى أنه عذر المكره وعذر المضطر وعذر المخطئ وعذر الناس وعذر المتأول وعذر المجتهد، عذر كل هؤلاء، وهذا من سعة رحمة الله تعالى. وهذا كما أن الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر، وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها. فإن تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا، فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. يبقى حتى صور الربا المختلف فيها نعتقد أنها حرام، ونعتقد أن من فعلها استحق اللعنة، ولكن لا يلزم أن يلعن هذا الشخص بعينه. طيب هذا وجه. الوجه الثاني في الجواب قال أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب. بيان الحكم اللي هو أن أكل الربا حرام وأنه يستحق اللعن سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب. فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه، بل المطلوب زواله بحسب الإمكان. ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم، ولكان ترك أدلة المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. يعني هؤلاء يقولون أن أنتم إذا عذرتم العالم المجتهد والعمي الجاهل لم يبقى أحد ينطبق عليه الوعيد. فشيخ الإسلام بعد ما قال ولا يشترط انطباق العلم على أحد، قال تبقى للحديث فائدة أخرى، وهي إيه؟ إزالة الشبهة عند العالم المجتهد المخطئ الذي من أجلها قال بأن هذه المعاملة الربوية حلال. لما نأتي له بالحديث لعن الله أكل الربا وأن أكل الربا كبيرة من الكبائر ويستحق اللعنة، ونثبت له أن هذه الصورة التي تكلم فيها صورة من صور الربا، أزلنا الشبهة عنده أو لا؟ أزلنا الشبهة عنده، وهذا أدعى له أن يرجع للحق. ولهذا شيخ الإسلام يقول العذر الحاصل بالاعتقاد اللي هو اعتقد أن هذا حلال وهو أصلا حرام، يعني خطأ في الاعتقاد، العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه. احنا لا نريد أن نبقي الجاهل جاهل والمتأول متأول والمخطئ مخطئ حتى نعذرهم، لا، احنا نبين لهم أنهم أخطأوا، نزيل هذا العذر. فالعذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه، بل المطلوب زواله بقدر الإمكان. وإحنا نزيله بإيه؟ بهذه النصوص، نثبت له أن من فعل هذا فقد ارتكب الحرام، وأن هذه الصورة هي الحرام، وأن هذا من فعل هذا استحق اللعنة، وبذلك نبين له ما أخطأ فيه بسبب هذا الحديث. فيصير الحديث الذي معنا الآن فيه فائدة أو لا؟ فيه فائدة، واستفدنا منه بيان الحكم الشرعي ورجوع هؤلاء عن الخطأ أو الضلال الذي وقعوا فيه. وجه آخر الثالث قال: أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه، ولولا ذلك لن تقبل بها. هذه فائدة ثالثة للحديث. لعن الله آكل الربا. واحد يعلم أن الربا حرام ولكن صغيرة من صغائر مش كبيرة، هو يعتقد كده، اعتقاده أنها صغيرة قد يجرئه على أكل الربا، مش كده؟ هذه هينة، افعلها وتب. لكن لما يعلم أنها من أكبر الكبائر وأن من فعلها استحق أن يلعن، يجتنب الربا أو لا؟ يجتنب الربا. فيكون إذن الحديث فيه فائدة حتى وإن لم ينطبق يعيد على أحد، ولكن مجرد أن المسلم يسمع لعن الله آكل الربا فيكف عن الربا، هذه فائدة. ولهذا المعنى ذكرت أحاديث الوعيد. هي ذكرت ليه؟ لحمل الناس على ترك المعصية، وهو هذا المعنى، تخويف الناس وتهديد الناس أن من فعل هذه المعصية استحق عقاب شديد فيكف عن المعصية، وده المقصود. الوجه الرابع قال: أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيه لم يكن معذورا. احنا قلنا هنستثني المجتهد المخطئ والعامي الجاهل. طيب الاستثناء مرتبط بالعذر، وشيخ الإسلام يقول ان العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وبالتالي الذي يبين له الحق ويصر على التقليد الأعمى معذور أو لا؟ غير معذور، فيشمله الحديث، يشمله الحديث. إذا أتيت بإنسان أخطأ في مسألة من مسائل الربا وقلت له تعالى أقنعك بأنها حرام، فقال لا أريد، لا أريد، معذور أو غير معذور؟ غير معذور، لأنه تمكن من إزالة الجهل ولم يزله، أصر على الجهل، وبالتالي هناك بعض الصور ينطبق عليها الحديث حتى مع الجاهل وحتى مع المجتهد المخطئ. إن تصورنا أنه ممكن يصر على ما هو عليه ويرفض أن يبين له، يعرض عن الحق، يشمله الحديث. الوجه الخامس والأخير قال: أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلدا يبيحه، فهذا الضرب قد قام فيه ساب الوعيد من غير هذا المانع الخاص، فيتعرض للوعيد والحق. احنا بنعذر المجتهد المخطئ مش كده؟ بس بشرط ايه؟ يكون بذل غاية وسعه في الاجتهاد. اذا قصر في الاجتهاد غير معذور. ونعذر العام ايضا بشرط انه لا يستطيع احسن من هذا. اذا كان يستطيع يعذر او لا؟ لا يعذر. يبقى اذا ليس كل عام معذور وليس كل مجتهد معذور. واضح يا جماعة؟ فاذا قصر في الاجتهاد أو قصر في التقليد وأخطأ في التقليد وهو متعمد، هو غير معذور، فيستحق الوعيد، يشمله الوعيد. ولكن سبحان الله، شوف حتى مع شمول الوعيد له شيخ الإسلام يستثني مرة أخرى، يقول فيتعرض للوعيد ويلحقه إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك. يعني إيه؟ يعني إحنا هنعذره أو لا نعذره من حيث الجهل بالحكم، ده هو غير جاهل بالحكم، هو عرف الحكم وفعله، أو قصر وتعمد التقصير، فيشمله الوعيد أو لا؟ يشمله الوعيد، بحيث يشمله من حيث هذه الجزئية، أنه هو إيه؟ مقصر في الاجتهاد، فمسألة أنه مجتهد مخطئ ليست عذرا له، ليست مانعا من لحوق الوعيد به. ولكن مع ذلك قد يوجد موانع أخرى غير هذا المانع. يعني حتى المجتهد المقصر لا نجزم بأن الوعيد يشمله، لا نجزم. ليه؟ في موانع أخرى ممكن ترفع الوعيد. قال مثل إيه؟ التوبة، فعل الحرام وتاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو حسنات ماحية، فعل حسنات عظيمة جدا كفرت السيئات. أهل بدر رضي الله تعالى عنهم قال الله تعالى لهم ايه؟ فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فحسنة غزوة بدر حسنة عظيمة جدا، جديرة بأن تزيل كل السيئات. يبقى إذا ممكن يرتكب كبيرة من الكبائر وتقع مكفرة أو لأ؟ تقع مكفرة بإيه؟ بشهود بدر. إن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يبقى إذا ممكن توجد عنده حسنات ناحيات تكفر المعصية حتى مع أنه لم يتب. الثالث أو غير ذلك. ممكن أحد من الصالحين يدعو له بالمغفرة والرحمة فيقول الله له، تنتهي القضية. ممكن يصلي المسلمون عليه في الجنازة فيسألون له المغفرة والرحمة فيستجيب الله الدعاء، تنتهي القضية. وهذه كلها موانع من لحوق الوعيد. يبقى إذن حتى المجتهد المقصر والعامي المتعمد المخالفة والمقصر في المخالفة أيضا لا نجزم بأن الوعيد يشمله، لأنه قد يرفع عنه الوعيد لمانع آخر كحسنة أو توبة أو استغفار أو نحو ذلك. ثم هذا مضطرب، اعتبار أن الإنسان حقق الاجتهاد المطلوب أو لم يحقق الاجتهاد، قال هذا مضطرب يعني غير منضبط. قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعل ويكون مصيبا في ذلك طارة ومخطئا أخرى، لكن متى تحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يقال في كل مسائل الدين. حتى العلماء المشهود لهم بالصدق وحسن النية وحسن المقصد في الإسلام وأخطأوا في أبواب عظيمة من أبواب الدين كالعقائد، يقال فيهم هذا الكلام: من تحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسع. هو كان حريصا على معرفة الحق واتباعه، لم يصل للحق، اجتهد فأخطأ. كما اجتهد أئمة كبار من أئمة أهل السنة مشهود لهم بالصلاح والتقوى، اجتهدوا في بعض أبواب كثيرة في العقائد وخالفوا فيها أهل السنة والجماعة، ولكن لا يوصفون بالهوى باتباع الهوى، لا، ننزههم عن اتباع الهوى. لم يعرفوا الحق ويعرضوا عنه، لا، هم لم يعرفوا الحق، لم يصلوا إلى الحق، وكان اعتقادهم أن ما هم عليه هو الحق. يعذرون أو لا؟ يعذرون، حتى في باب العقائد، حتى في باب الأسماء والصفات، حتى في باب القضاء والقدر، في كل أبواب الإيمان يعذرون، طالما ليس من أهل اتباع الهوى والرجل كان حريصا على تحري الحق واتباعه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نقف عند الوجه العاشر لأن وجه الكلام سيطول فيه، يكون هو الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.